بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما الأخ عصام استعرض الكتاب، ملاحظته برضو أنه الفصل الأخير اللي هو مدخل إلى التصور العلمي المادي للكون وتطوره هو أضعف فصول الكتاب. أنا كان رأيي في الأول برضو نفس الرأي ده، لكن نقلت كنت منه فقرات كثيرة الفصل الأخير ده. بعدين امبارح في الحقيقة رأيت أن الفصل ده مهم جدا، يمكن يكون أهم فصول الكتاب الفصل الأخير، لأنه في طوال الكتاب هو بيتكلم عن المنهج العلمي، بيتكلم عن المنهج العلمي أنه منهج بيصير للنظرية أو المفهوم يطابق الواقع ويكون منطقي مع نفسه. فحقه يكون الفصل الأخير ده الفصل اللي يمكن نحن نتلمس فيه المنهج العلمي اللي بيدعيه وعلى أساسه هو بينغض الفكر الديني، حتى ضعفه لو وضعنا يدنا عليه ويكون أحسن. وفي الحقيقة إذا ما نحن استطعنا أن نتلمس معالم تفكير العلمي ما نقدر حتى نناقش في الفصول الثانية، لأنه في الفصول الثانية مثلا في مسألة إبليس هو بيرى إنه أسطورة وبنغدى، بيحاول يمشي مع زي ما بقول هو مع منطقة ديني ويحاول ينغدى من الداخل ليهدمه من الداخل. فلو دخلنا معاه من الأول في نقاش المسائل أثاره هو ليرى تناقضه واللي هو في ذهنه كلها أساطير، بنمشي كأنه معاه في نفس الاتجاه بتاعه. لكن إذا مشينا من الأول لننقد اتجاهه العلمي، مثلا أنا برأي أنه هو معتمد على المادية الديالكتيكية في تصوره للكون، وأنا يعني كيف نثبت أنه المادية الديالكتيكية حسب معارضات الماركسية هي فكرة رجعية مثلا بالعلم الحديث، هي متخلفة عن العلم الحديث، يكون يعني احنا استطعنا نهدم الاساس المبني عليه هو نقد للفكر الديني. وفي نفس الوقت اتجاهنا حقه يكون برضو في انه نعمق زي ما جاء الكلام قبل كده الجفوة اللي اشار لها بين العلم والدين، او في الحقيقة بين العلم والفكر الديني السلفي. يعني نحاول نؤكد انه الفكر الديني السلفي متخلف عن الحياة العصرية ومتخلف عن الروح العلمية. الفكر الديني السلفي مش الدين دي نحن حقو نتجه في الكتاب لأن نؤكده، وفي نفس الوقت نتجه لأن ننقد اتجاهه في التفكير العلمي نفسه ونراه انه تفكير ذاته ما علمي. اذا نحن استطعنا نعمل ديل بنكون الكتاب ده خرجنا منه بفايدة كبيرة. شيء اخر الملاحظ انه الكاتب برضو في عموم كلامه انه ادعى للدين ما لا ادعى للعلم ما لا يدعيه العلم لنفسه. يعني العلم مثلا بيبحث في ظواهر المادة في القوانين الظاهرية للإنسان للمادة وما بيبحث في ماهية المادة، دي أول خصائص العلم. فهو ادعى للعلم ما لم يدعيه العلم لنفسه. شيء ثاني هو ما نغد الدين، نغد التفكير الديني السائد زي ما قاله. ومش كده وبس، يعني لما نتكلم عن الذهنية الغيبية الاتكالية اللي اتسمت بها الأنظمة العربية في أن تنسب هزيمتها وتحاول تموه هزيمتها في حزيران بأنه الله حينصرنا وده اختبار وده ابتلاء، دم الدين. الذهنية الغيبية الاتكالية دم الدين. الدين بيدعو الإنسان إلى التوكل القائم على الأخذ. الإنسان يكون عنده موقف إيجابي، يعني يقوم بما يمليه على الواجب المباشر ثم النتيجة ينتظرها ليقوم بمنهجه في الصبر وفي الشكر عليها. فنغد هو التفكير الغيبي الاتكالي ودم الدين، ده التفكير الديني السائد. نغد مثلا انه نغد حركة التحرير العربية في المقدمة، قال حركة التحرر العربية ما نغدت الفكر الديني وانما حاولت التطورات الاقتصادية والاجتماعية الأحدثتها توائم بينه وبين التفكير الديني، يعني ما حاولت تهدم البناء الفوقي اللي هو النظرية الغيبية الدينية، وإنما اعتمدت التفكير الغيبي هو تراث يجب أن تحافظ عليه وهي بتوائم بينه وبين العصر الحديث. ده تصرف من تصرفات حركة التحرر العربية وده مادي. مثلا ذكر في الكتاب أنه في اتجاه من الملك فيصل ومن السعودية إلى أن يزيفوا الواقع، إلى أن يجدوا مبررات لأنظمتهم المتخلفة في الدين، ولكن ده ما الدين برضو. نغت برضو الأنظمة العربية اللي بتدعي التقدمية بأنها بتحاول تجعل اشتراكيتها اشتراكية إسلامية واشتراكية مؤمنة واشتراكية علمية، ثم دم الدين. حتى التفسيرات الأوجدة مثلا في مسألة المكر اللي اعتمد فيها على بعض المفسرين زي الطبري، ده رأي الطبري. ففي الحقيقة هو نحن أول حاجة عاوزين نقول إنه هو ما نغد الدين، هو نغد التفكير الديني السائد، نغد صور من استغلال الدين. من الوجهة الأخرى هو ادعى للعلم ما لا يدعيه لنفسه. لكن بده كله نحن عاوزين برضو نؤكد التناقضات الموجودة دي ونبرز وجه الدين الحقيقي، وفي نفس الوقت نحاول نبرهن بالوسائل العلمية نفسها اللي اعتمد على انه الماركسية متخلفة ورجعية، متخلفة عن ثقافة العصر حتى ممكن الواحد يقول. ففي آخر يعني في آخر الكتاب، عبارة جات في آخر الكتاب صفحة 230 اللي هي تقريبا يكون ختم باب كتابه، ممكن الواحد ينطلق منها، اللي هو في الفصل بتاع مدخل إلى التصور العلمي المادي للكون وتطوره. قال: ليس باستطاعتنا أن ندعي بأن القرن العشرين قد صاغ لنفسه بشكل نهائي صورة كونية متكاملة انطلاقا من إنجازاته واكتشافاته العلمية لتحل محل الصورة المادية التي ذهبت. في الواقع أن صياغة مثل هذه الصورة ينبغي أن تتصف دوما بالحذر وبروح التقريب والترجيح والمرونة والقدرة على المراجعة وفقا لما يجد، وهذه العبارة الممكن الواحد ينقض فيه، قال وفقا لما يجد من إنجازات واكتشافات علمية هامة تؤثر في نظرتنا إلى الطبيعة وقدرتنا على السيطرة عليها. ومن المؤكد أن المادية الديالكتيكية هي أنجح محاولة نعرفها اليوم في صياغة صورة كونية متكاملة تناسب هذا العصر وعلومه. وأعتقد أن هذا جزء مهم من معناه سارتر حين قال الماركسية هي الفلسفة المعاصرة. فهو قال نحن علينا أن نجد صورة، أول حاجة يجب أن لا نوجد صورة نهائية، صورة كونية متكاملة انطلاقا من إنجازات واكتشافاتنا العلمية. وقال يجب أن نتصف بالحذر والدقة والترجيح وفقا لما يجد من إنجازات واكتشافات علمية هامة. فهل الماركسية اعتبرت كانت الاكتشافات العلمية اللي حصلت في القرن العشرين لتؤسس نظريتها على آخر ما وصل له العلم؟ هل الماركسية مش اعتمدت على مستوى العلوم، مستوى تفسيرات المادة وصلت لها الثقافة العلمية في القرن التاسع عشر؟ هل أدخلت في اعتباراتها ما وصل له العلم الحديث بعد تفجير الذرة مثلا من أنه المادة إشعاع؟ هل ده كان داخل في حسبان النظرية الماركسية؟ حتى نقول في النهاية أنه والمؤكد أن المادية الديالكتيكية هي أنجح محاولة نعرفها اليوم في صياغة صورة كونية متكاملة تناسب هذا العصر وعلومه. هل النظرية الديالكتيكية أو الماركسية في الحقيقة الماركسية هل بتناسب علوم العصر ده؟ هل بتقول إنه المادة إشعاع وإنه المادة حركة والحركة ما معروفة؟ ولا الماركسية اعتمدت على علوم القرن التاسع عشر وأسست كل ما أسسته؟ وهو برضو بيشترط، قال يجب نظريتنا تكون وفق لما يجد من إنجازات واكتشافات علمية هامة تؤثر في نظرتنا إلى الطبيعة. ده ممكن يكون مدخل أساسي في أنه الماركسية هي ما علمية بالمستوى ده، لأنه ما اعتمدت على آخر ما وصل إليه العلم في نظرته للمادة. دي نقطة. النقطة الثانية برضو اللي ممكن في الفصل الأخير بتاعه في فصل التصور العلمي، قال في الواقع ينطوي رفض المادية الديالكتيكية لفكرة السكون المطلق وقولها بنسبية الزمان والمكان، تنطوي على نتائج خطيرة جدا لم تتضح كلية إلا مع مجيء النظرية النسبية في بداية القرن العشرين. وواضح لواضعي المادية الديالكتيكية أنفسهم أنهم لم يدركوا تماما ولم يكن بالإمكان أن يدركوا نوعية النتائج المترتبة على رفضهم لمطلقات النظرية الميكانيكية ومدى خطورتها. ومن ثم جعلت المادية الديالكتيكية برفضها هذا جعلت العلاقات الزمانية والمكانية من خصائص الأشياء والأحداث وليس أوعية مستقلة عنها وتحتويها فقط. ويعني هذا أن طبيعة العلاقات، وهذه العبارة المهمة اللي ممكن نطلق منها، يعني هذا أن طبيعة العلاقات المكانية والزمانية تتحدد نسبة إلى القوانين السببية الضابطة لمجرى الصيرورة المادية وتفاعل أجزائها في حقبة كونية معينة. هو بيرى أنه المادية الديلكتيكية رفضت فكرة السكون المطلق والحركة المطلقة اللي كانت في نظريات نيوتن، وجاءت بنظريات جديدة تتماشى مع النسبية. ثم جاء يتكلم عن شنو؟ يعني هذا أن طبيعة العلاقات المكانية والزمانية تتحدد نسبة إلى القوانين السببية الضابطة لمجرى الصيرورة المادية وتفاعل أجزائها في حقبة كونية معينة. هو نحن بنرى أن النظرية النسبية ادعت إلى أن ترفض مبدأ السببية من الأساس. يعني الدارس للنظرية أو المطلع على النسبية، نظرية النسبية خصوصا النسبية العامة، بيرى انه لو ادعى به الامر فكرة القوانين السببية اللي بتحتمد على المادية الديلكتيكية هي منهارة من الاساس. فكيف هو يقول انه الماركسية كانت منطقية وتنبأت بشيء جات النسبية فيما بعد ايدته، مع انه هو بيعتقد انه النظرية الماركسية محتمدة على القوانين السببية، على فكرة السببية، والنظرية النسبية جات فيما بعد لترفض السببية. الكلام ده نحن لو قدرنا نركز عليه بيكون يعني مشينا في اتجاه كبير جدا. فحقه نستعرض رأيه في المادية الديالكتيكية، نقد المادية الديالكتيكية للمادية الميكانيكية. بيعرض هنا المادية الميكانيكية اللي هي جابها نيوتن عشان ينقدها بالمادية الديالكتيكية الأساسة إنجلس وماركس. نيوتن كان بيرى انه المكان مطلق، بيرى انه زي ما ذكر هو تصور نيوتن انه تصور المكان المطلق على انه وعاء، انه المكان وعاء لا متناهي، توجد في ناحية من انحائه كمية متناهية من المادة، اما الامكنة الجزئية التي ندركها بالحواس فهي ظاهرية ونسبية تتولد بسبب تأثير الأجسام على أعضاء الحس. كأنه فكرة نيوتن عن المكان أنه في مكان مطلق داخل الأشياء الأجسام المادية، بيؤمن بأنه في مكان مطلق داخل أجسام مادية. بيرى برضو أنه في زمان مطلق، يعني الزمان المطلق غير متناهي لأن لحظات المتعاقبة متجانسة تجانسا تاما، وليس بالإمكان التمييز بين لحظات الزمان المتجانسة. فكأنه نيوتن، عبارة نيوتن انه النظام الذي انه الزمان هو النظام الذي تترتب فيها اجزاء الزمان ثابت لا يتغير. كأنه نيوتن بيرى انه في مكان مطلق داخله اجسام المادة، في زمان مطلق ثابت وداخله احداث هي اللي بتتغير. دي فكرة نيوتن على الزمان والمكان. برضو فكرة نيوتن عن المادة زي ما عرضه، قال انه المادة حسب ما تفسيره لنظرية نيوتن اللي هي المادية الميكانيكية، قال المادة تتألف جميع الاشياء في الكون من ذرات مادية مفردة، بمعنى كونها الاجزاء البسيطة التي لا تتجزأ الى ما هو ابسط منها على الاطلاق، وكل ذرة من هذه الذرات موجودة في نقطة معينة من نقاط المكان المطلق وحادثة في لحظة من لحظات الزمان المطلق. وتتصف هذه الجسيمات المادية البسيطة بالخصائص الأولية الرياضية زي الحجم والكتلة والسرعة والقصور الذاتي، أما الكيفيات المحسوسة زي اللون والرائحة والطعم والملمس فهي ليست من خصائص الذرات المادية. فكرة نيوتن عن المادة إنها مكونة من أجزاء بسيطة مفردة، الأجزاء البسيطة هي التي لا تتجزأ إلى ما هو أبسط منها، وإن هذه الذرات المادية موجودة في المكان وموجودة في نقطة معينة من المكان وحادثة في لحظة من لحظات الزمان المطلق. نيوتن للحركة انه تخضع الذرات المادية الى حركة دائمة ومستمرة وفقا لقوانين محددة يمكن صياغتها صياغة رياضية صارمة، هي قوانين الحركة المعروفة مثل قانون القصور الذاتي. وينبغي الإشارة هنا إلى أن النوع الوحيد من التغير أو التحول الذي يمكن أن يطرأ على الذرات المفردة هو تبديل مواضعها في المكان المطلق وقفا لقوانين الحركة، أي أن كافة الحركات والتحولات في الكون مهما كانت معقدة وكبيرة هي في التحليل النهائي ليست إلا تبديلات آلية في أماكن الذرات المادية. تترتب الذرات بصورة آلية ميكانيكية محضة في تشكيلات معينة، وبعد انحلال هذه التشكيلات تعود لتترتب من جديد في تشكيلات غيرها وهلوم جرا. وبما أن الذرة المفردة بحد ذاتها لا تخضع لأي نوع من أنواع التحول الداخلي كالنمو مثلا أو التغير العضوي، سميت هذه النظرية بالمادية الساكنة. وبما أن الحركة الوحيدة التي تخضع لها الذرات المفردة هي الانتقال الآلي المحض من مكان لآخر فقط، سميت النظرية بالمادية الميكانيكية. دي المادية الميكانيكية أو نظريات نيوتن كما عرض العظم. بعدين جاء يقول المادية الديالكتيكية جاءت لتنقض هذا الأساس، وبيتلخص نقد المادية الديالكتيكية الموجه للمادية الساكنة أو للمادية الميكانيكية بتاعت نيوتن في النقاط التالية. واحد، بما أن المادية القديمة تقدم صورة ساكنة للوحدة المادية الأولية البسيطة التي تتألف منها الأشياء، تظل بذلك عاجزة عن تقديم التعليلات الصحيحة والواقعية للنواحي الديناميكية المتحركة في الكون. وينطبق هذه الحقيقة بصورة خاصة على ظواهر معينة مثل النمو العضوي والتغييرات الكبيرة في التاريخ والتحولات الاقتصادية والاجتماعية في حياة الإنسان. وعليه ترفض المادية الديالكتيكية فكرة الذرة المفردة التي لا تخضع بحد ذاتها لأي نوع من أنواع التغير أو التطور أو النمو، لتحل محلها مفهوما حركيا للمادة هو الصيرورة الدائمة. والصيرورة الدائمة هي جوهر المادة ولبها، بدلا من أن يكون التغيير صفة خارجية طارئة على ذرة ساكنة بذاتها كما هي الحال في التصور القديم. وترفض المادية الديالكتيكية تصور المادة على أنها جسيمات بسيطة لا تتجزأ، لكل واحد منها موضعها المكان المحدد تماما في كل لحظة من لحظات الزمان المطلق. كما ترفض المقابل الذي يرى أن مجموعة الذرات المادية المنتشرة في المكان المطلق تشكل في أي لحظة زمنية واقعة سكونية لا يمكن تمييز ماضيها عن حاضرة من حاضرها عن مستقبلها من خلال خصائصها الأصيلة. دي تقريبا الأساس اللي نغدت به المادية الديالكتيكية المادية الميكانيكية بتاعت نيوتن. ودي اللي على أساسه قال هو دي في نهاية الكتاب، قال: ويعني هذا أن طبيعة العلاقات المكانية والزمانية تتحدد نسبة إلى القوانين السببية الضابطة لمجرى الصيرورة المادية وتفاعل أجزائها في حقبة كونية معينة. فهو بيعتمد على السببية في تفسير حركة المادة. فحسب وجهة نظرنا نحن أنه بنرى أنه المادية الميكانيكية أو نظرية نيوتن معتمدة على السببية. يعني هو نقد نظرية نيوتن، نقد المادية الميكانيكية معتمد على القوانين السببية. يتضح أنه نظرية نيوتن أو المادية الميكانيكية معتمدة على السببية اعتماد كامل. فهو إذا نقد المادية الميكانيكية نقد السببية، نقد الأساس اللي هو اللي بيعتمد عليه. نظرية نيوتن بتفترض إنه المادة عازفة عن تغيير حالتها من تلغائها عزوفا مطلقا، وإنه التغيير بيجي من خارج المادة. يعني إنه المادة بتظل على حالة واحدة من الثبات أو الحركة ما لم يطرأ عليها شيء من خارجها يحركها، ودي السببية. دي السببية بالأساس ده على أساس أنه المادة أو أجزاء المادة في حالة معينة من الثبات أو الحركة إلى أن يطرأ عليها شيء من خارجها، دي هي السببية. والسببية بالنظريات الحديثة وأكبر نظرية جاءت لتهدم السببية هي نظرية النسبية، وفيما بعد النظرية الكمية الكوانتم ثيوري بتاعت ماكس بلانك، زي ما حنجي ونرى أنه السببية انهارت من أساسها. مثلا في المكان، نظرية نيوتن اللي هي المادية الميكانيكية بتفترض انه في مكان مادي، والمكان المادي ده ثابت وثبات مطلق، وتفترض انه ممكن نحن نقيس الحركة على المكان الثابت الثبات المطلق ده، وتفترض انه المكان شيء مطلق وشيء مادي موجود بين الشيء والشيء. دي مثلا نظرية في المكان. تجي النسبية تقول انه الطبيعة على هيئة لا يمكن معها تحديد الحركة المطلقة بأي تجربة ممكنة، كأنه النظرية النسبية، نظرية نيوتن المادية الميكانيكية بترى انه المكان ثابت ثبات مطلق، والمكان هو الموجود بين الشيء والشيء. وجاء العلم الحديث احدث النظريات اللي يقول انه المكان فرض ذهني اضطر للانسان، وانه ما في مكان مطلق، انه فرض ذهني اضطر للانسان لانه جاهل بحقيقة المادة، انه المادة اشعاع، وانه الاشعاع في حالة من الذبذبة وفي حالة من الحركة دائمة، وانه الوجود كله المادي عبارة عن اشعاع، ما في شيء غير الاشعاع، وانه الفرق بين اجزاء المادة هو فرق بين ذبذبة في الاشعاع او بين اشعاع متجسد مركز وبارز او اشعاع منطلق، لكن الوجود كله في الوجود المادي هو عبارة عن اشعاع مجسد او منطلق. منطلق يا في شكل ضوء، يا في شكل حرارة، يا في شكل كهرباء، او في شكل جاذبية، لكن الوجود كله عبارة عن اشعاع في حالة من الحركة، او في الحقيقة الوجود كله مادة، او ممكن نقول حركة، او ممكن نقول اشعاع، او نقول طاقة. ففكرة المكان المطلق انهارت، اللي هي محتمدة على نظرية السببية او محتمدة على نظرية المادية الميكانيكية بتاعت نيوتن. فكذلك في العلم الحديث سقطت فكرة الاثير، وجود الاثير اضطروا له العلماء في لما عجزوا عن ان يجدوا وسط تتحرك فيه المادة، افترضوا وجود الاثير اللي هو وسط مكاني يتحرك فيه الاشعاع. النظريات الحديثة أثبتت أنه ما في شيء اسمه الأثير، أنه ده افتراض ذهني اضطر العلماء اضطراب، وأنه كل الوجود في صورة إشعاع متحرك، أو في الحقيقة في صورة إشعاع متموج أو حركة دائمة. فكذلك آخر النظريات أثبتت أنه كل شيء في الوجود متحرك. إذا ما ممكن نحن نتكلم عن المكان المطلق، كل شيء في الوجود متحرك، الأرض متحركة، و ما حولها المجال حولها متحرك، الأجرام كلها متحركة، الأرض متحركة حول نفسها ومتحركة حول الشمس، والشمس متحركة، والمجرة سكر التمانة متحركة، والمجرات كلها في صورة حركة. بل في نظرية حديثة ترى أن الوجود كله في حالة تمدد، كل ذرة من ذرات الوجود في حالة تمدد في كل اتجاه، كأنه ما ممكن نحن نتكلم عن المكان المطلق، ما في مكان ثابت. إذن السببية تقوم كيف إذا ما في مكان ثابت؟ ما في حاجة مجاورة لحاجة لتكون سبب في حدث، ما في شيء ممكن يكون سبب في شيء آخر ما دام هو ما مجاور له في الحقيقة، ما دام ما في مكان مطلق. في أساس بنت عليه السببية مقوماتها، اللي هو فكرة الزمن المطلق برضو، أو في الحقيقة فكرة التتابع الزمني. السببية بتحتمد على إنه في تتابع زمني، في شيء وبعده بيحدث شيء. وآخر ما وصل إليه اللي هي النظرية بتاعت النظرية المادية الموجية، او في الحقيقة نظرية الضوء، اثبتت انه نحن بنستغي معلوماتنا البصرية من سرعة الضوء، وسرعة الضوء سريعة بصورة 186,482 ميل في الثانية، ودي سرعة سريعة جدا لا يمكن معها إلا أن نسلم بأنه في تتابع زمني. سرعة الضوء السريعة اللي بنعتمد عليها نحن في استغاء معلوماتنا البصرية سريعة بالصورة، أو حسينا بالتتابع الزمني، يعني لو كانت سرعة الضوء أقل من كده، أو نحن حركتنا نحن حركة أجسامنا أسرع حتى تكون قريبة لسرعة الضوء، جايز فكرة التتابع الزمني أو التتابع الحداثة البراودي ما يكون بالصورة دي. ودي افترضوا لها العلماء نظريات كبيرة، نظريات مختلفة. مثلا افترضوا انه لو قام صاروخ، لو الانسان ركب صاروخ ماشي بسرعة الضوء من الارض، ثم نظر الى الارض، لوجد انه الاحداث في الارض ثابتة كما وجد، ما في حدث جديد، لانه بيرى احداث الارض بالضوء اللي هو متحرك به، ما حصلت فكرة التتابع الزمني سقطت هنا، بل لو انه انطلق بالصاروخ ده بسرعة اكتر من سرعة الضوء لشاف وعاين الارض، لشاف مبارح، لشاف احداث مبارح. ففكرة التتابع الزمني مبنية على فكرة الضوء اللي هو نحن عن طريقه بتجينا المعلومات البصرية. في اشياء اخرى ممكن تهدم نظرية، مثلا فكرة مثلا نحن بنرى دلوقتي اجرام سماوية بادق التلسكوبات الدقيقة، اجرام سماوية قد تكون تلاشت وغيرت او غيرت مكانه، لكن نحن غيرت مكانه يمكن منذ الاف السنين الضوئية، لكن نحن لا نزال نراها حتى بادق التلسكوبات. ليه؟ لانه ضوءها يمكن لسه متابع وما وصلنا، كأنه نحن بنشوف في ضوءها وهي ما في، يا تلاشت يا غيرت محلها، فنحن كأنه بنرى ماضيها. وين فكرة التتابع الزماني هنا؟ سقطت، اللي هو النظرية بتاعت النسبية السببية، كل الشيء ما بيحدث إلا يكون في شيء ثاني سببه، دي سقطت. ممكن في حياتنا اليومية مثلا نحن إذا مثلا مدفع الفطور مثلا نقول مثلا مدفع الفطور ضرب عند غروب الشمس، لكن في الحقيقة نحن غروب الشمس تم قبل مدفع الفطور يمكن بتسع دقائق، بس نحن بنرى غروب الشمس بأشعة انطلقت من الشمس قبل تسعة دقائق، ما وصلتنا هنا إلا بعد والشمس غابت، لكن أشعتها وصلتنا بعد تسعة دقائق.